الخلائق سائرا.
يا ليت العام بأكمله رمضان كي يصبح أجمل، نتلو آياتك يا ربي وبعفو الباري نتودد. صوم وصلاة وقيام وقلوب عباد لا تغفل، رمضان وهل بأنوار يكسوها فضل الرحمن. بادئ ذي بدء، أسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم بالعالم، نحييكم بتحية الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة ضمن حلقات برنامج مع الرحمة. بلا شك رمضانك رحمة مع الرحمة إن شاء الله، يعني يكون رمضاننا رحمة جميعا مع الرحمة في رمضان لهذا العام المبارك. الله نسأل أن يجمعنا دائما على ما يحبه ويرضاه، اللهم أمين يا رب العالمين. أيها السادة، في ضربات البداية ضمن هذا البرنامج الطيب المبارك نفخر ونفاخر ونشرف بأن يكون ضيفنا في هذا المساء المؤرخ والأديب والمتمكن وأحد فرسان الكلمة والمثقف والفيلسوف الكبير دكتور علي محمود، يعني أحد السادة الفاهمين لما يقول، ودائما ما تستطيع أن تستشعر في كلامه وفي حتى تناوله للقصص التاريخية وفي الناحية الأدبية الحس الاستنباط، وهذا ما نحتاج إليه. بداية رحبوا معي بحضرته مرة أخرى، كل عام حضرتك بخير وفي سعادة وفي صحة وبعافية ورمضان كريم.
بخير يا دكتور محمد، ربنا يبارك فيك وجزاكم الله كل خير، ربنا يبارك فيك على هذه المقدمة الجيدة، ربنا
منورنا.
يبارك فيك رب. تسلم حبيبي، ربنا يبارك فيك يا رب.
كل عام وسادة المشاهدين بخير، وإن شاء الله رمضانكم كريم بإذن الله تعالى، وإن شاء الله ربنا يكرمنا جميعا ونحقق اللي إحنا نفسنا نحققه، اللهم أمين يا رب العالمين، طالما أنه في طاعة ربنا. دكتور، أحداث رمضان أحداث كثيرة، مناسبات كثيرة، سنتعرض لكل حدث على حدة بما نستطيع أن نوفيه في عمر هذه الحلقة، بداية من نزول الوحي، غزوة بدر الكبرى، فتح مصر أيضا، فتح أنطاكيا، معركة بلاط الشهداء إلى غير ذلك. لكن البعض بيتناول الأحداث التاريخية ومجرد حكاية، الله حكاية جميلة سمعناها النهاردة، والناس غالبا بتميل لسماع الحكايات والروايات وحصل كذا وبعدين راحوا وبعدين حصل إيه وهكذا. لكن قبل أن نشرع في تناول هذه الأحداث الرمضانية الجميلة المتاعة بمشيئة الله تعالى، عايزين نقول الأول، طيب ايه الحكمة او ما هي الحكمة من سرد هذه الاحداث؟
بداية دكتور محمد، جزاك الله كل خير على هذه الدعوة الكريمة، واسمح لي اتوجه لحضرتك بجزيل المباركة على نيل حضرتك لدرجة الدكتوراه، وان شاء الله يعني باذن الله تكون ذخر وزخم لهذا المنصب باذن الله كما هو متوقع من حضرتك.
ربنا يعني
الف الف مبروك يا فندم،
ربنا يبارك في حضرتك، شرف كبير.
دكتور محمد، لو حبينا ناخد الامر من زاويه سرد وقصص نحكي، الامر سهل على اي حد،
تمام.
اما لو حبينا نبص للحكمه اللي اساسا ربنا انزل عليها القران، اللي هي لقد كان في قصصهم
عبرة.
الاصل في الاساس ان انت مش بتسمع القصه للقصه، انت بتسمعها لاستخلاص عبره، وتاخد العبره تبدا تعمل لها اسقاط على الواقع اللي بنحياه.
مش بنسمع القصه للقصه
اطلاقا، لان لو بنسمعها للقصه او للسرد للحكايه، هي تبقى مره في العمر وانتهى الامر، عرفت الموضوع. مش شرط كل عام او كل مناسبه اعيدها، لان انا خلاص عرفتها. اذا في حكمه لازم نطلع منها من سرد الحكايه بشكل متكرر. نعمل دوت اسقاط، مش هنقول من حدث حصل في رمضان، لا ده انا هجيب لحضرتك يا دكتور حدث حصل يكاد يكون قبل الخليقه.
نعم.
وحضرتك هتستغرب انه له واقع معاش واسقاط في الواقع الحالي. حدث زي الامر الرباني للملائكه بالسجود لادم، اعتقد حدث ما فيش حد من البشريه عصره. اما نيجي نقول حدث زي ده هل له مردود في الواقع المعاش حاليا؟ نعم. وبشكل جلي. طبعا قد ينال البعض الاستغراب، انا هوضح لحضرتك النقطه اللي نستفيد منها من حدث زي ده، وناخد السياق ده هنسكته على بقيه الاحداث اللي هنتناولها ان شاء الله. هو ابليس لما رفض السجود كانت رؤيته للامر او وجهه نظره ايه؟ انا خير منه.
نعم.
شاف نفسه ان هو عنده مقومات او اشياء من وجهه نظره افضل من ادم، بناء عليه رفض الامر.
نعم.
طيب هل الامر ده موجود دلوقتي؟ موجود دلوقتي، اللي هو ايه؟ انا شايف نفسي في درجه علميه اعلى من اللي قدامي، انا خير منه، سوري في اللفظ، يعني هتنك وهتقالط وهعيش عليه. هو نفس الكونسبت، نفس المنهج بتاع الشيطان اللي اتخذه في الاول. انا خير منه.
نعم.
زاويه اخرى، واحد ثري غني شايف قدامه انسان فقير، بيبص له بنظره دونيه، ليه؟ أنا خير منه، أنا أغنى منه. إذا نفس المنهج اللي اتخذه الشيطان وربنا غضب عليه ولعنه وطرده إلى آخر ما نعلم هو نفس اللي بيطبق حاليا. قد يكون البعض مش بيبص للأمر إن أنا كده في صورة المنهج اللي اتخذه الشيطان، لكن للأسف هو أنت بتاخد
نفس المنهج.
إذن يمكن استخلاص العبر من تلك الأحداث رغم أنها قد تكون في نظر البعض قديمة
قصة وانتهت.
لا ده هي فيها عبرة، ولذلك ربنا ذكرها. هي القرآن مش كتاب تاريخ، القرآن كتاب للعبر، تاخد منه العبرة تستقيها.
بحيك على هذا التعبير، القرآن ليس كتاب تاريخ
وإنما كتاب للعبر. في بعض الناس للأسف واللي بيبدأوا يعني يتخذوا يعني بعض السهام ضد القرآن، يقول لك اللي موجود في القرآن كله عبارة عن قصص. لا، ما هو دي زاوية أو رؤية قاصرة. أنت الحادثة موجودة أو القصة موجودة لاستخلاص العبرة وتبدأ أنت تشوفها في الواقع المعيش. أنا ذكرت لحضرتك حدث حصل يمكن 99% من الناس بتشوف ان هو حصلت في التاريخ
وانتهت.
لا اطلاقا. دي من ضمن اكبر الحوادث اللي احنا يوميا بناخد نفس المنهج بنطبقه.
صحيح.
اللي هو التكبر على الاخرين، كل واحد من زاويته، من زاوية السالب المال، زاوية المتعلم، من زاوية ذو النفوذ والسلطة، كله شايف نفسه انا افضل من اللي قدامي. هو نفس المنهج ونفس النظرية،
حتى في اطار المهنة، في اطار العمل، في اطار الزمالة، حتى داخل المؤسسة الواحدة.
انا احسن من طول ما انت عند حضرتك في نفسيتك ان انت افضل من اللي قدامك في شيء ما. هو نفس الطريقة اللي اتخذها ابليس لما جاد الله سبحانه وتعالى انا خير منه.
يا دكتور حضرتك يعني اشرت الملمح خطير، وهي فكرة الانا.
بالظبط
الانا.
هو ما هي دي اللي خرجت ابليس اصلا من رحمه الله. اذا نرجع للحلقه الاساسيه بتاعتنا. احنا بناخد القصه وبنشوفها من الزاويه اللي تخدم واقعنا حاليا. والقران كله ماشي على نفس النهج. نبدا ندخل
اول حدث
نزول الوحي. طبعا
الوحي.
نزول الوحي على سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم
كان بمثابه المنهج والدستور، او بالمصطلحات الحديثه خارطة الطريق للمسلمين، بدءا من اول من انزل عليه سيدنا محمد الى اخر رجل هيكون في الاسلام.
نعم،
دي خارطة الطريق يمشي عليها المسلمين.
اول حدث هنتناوله من ضمن الاحداث الرمضانيه حادث نزول
القران
الوحي.
نعم. على اختلاف الروايه ما بين ليله 25 او ليله 27 اللي هي ليله القدر.
نعم.
احنا اللي يهمنا هنا نزول الوحي في حد ذاته كان بيمثل المنهج اللي هيبدا يمشي عليه من يؤمن بتلك الرساله.
نعم.
البعض هياخد الرسالة دي بنسبة يكاد تكون 100% اللي هو الرعيل الأول، القرن الأول لسيدنا محمد زكان. هتبدأ بعد كده الأجيال المتوالية عليه يعني نوعا ما هتبدأ العملية تخف، ولكن هيفضل هو المنهج وهتفضل هي خريطة الطريق اللي هيمشي عليها المسلمين إلى يوم الدين. بدأ المسلمين بداية من نزول القرآن يطبقوا المنهج شيئا فشيئا بدخول المسلمين في الإسلام.
نعم.
طيلة 13 سنة أو قرابة 13 سنة اللي هي الفترة المكية.
نعم.
الفترة المكية كان فيها تعذيب جسدي، إزهاق أرواح، يعني نيل من الناس بكافة السبل.
صحيح.
هي فترة الفترة المكية.
الفترة المكية.
نعم. اللي كان فيها كافة عذابها.
نعم.
إلى أن أتى فرج الله بالإذن بالهجرة.
نعم. والتحول إلى المرحلة المدنية.
التحول للمرحلة المدنية هتبدأ هنا ثمرة التطبيق للخريطة اللي قلنا عليها أو اللي هو المنهج أو الدستور تظهر. تظهر في إيه؟ في العام الثاني من الهجرة مباشرة.
نعم. ايضا
غزوة
نعم
بدر
الكبرى. يبقى من الحدث الرمضاني الاول، انا بحيي حضرتك على هذا الربط، يعني من الحدث الرمضاني الاول وهو نزول الوحي توصلا الى الحدث الرمضاني الثاني غزوة بدر الكبرى المترجم.
ايوة.
لما ترتب عليه الحدث الرمضاني الاول
بخلو 13 سنة.
تمام.
طبقوا المنهج.
انا بحيك على هذا التناغم، يعني حتى التسلسل. نعم. مش منفصل عن بعض. يبقى احنا خدنا اول حاجة. نعم. نزول الوحي. عشان المشاهد الكريم ما يتوهش مننا. وروحنا للحدث الرمضاني الثاني المترتب على الحدث الاول اصلا اللي هو غزوة بدر الكبرى. نعم.
نزول الوحي لما نزل والمسلمين رجالا ونساء طبقوه بدأت تظهر.
نعم.
ثمرت ذاك التطبيق في امتى؟ في العام الثاني من الهجرة.
نعم.
ايه اللي حصل في العام الثاني من الهجرة؟ طبعا المسلمين في الفترة اللي هم تعبوا فيها في مكة كانوا تركوا خلفهم ديار واموال وتركوا المتاع،
وطن كامل. وليس غير
المسلمين يا دكتور محمد كان منهم ناس بمصطلحاتنا الحديثة تكاد تكون ملياردرات.
عبد الرحمن بن عوف.
عثمان بن عفان، دي ناس كانت بتجهز جيوش.
نعم.
تركت المال والعتاد وكل شيء والأصول بتاعتهم في مكة وهجروا بدينهم. إذا الناس دي لما تركت المليارات والأموال بتاعتها دي كلها تركتهم من أجل
الدين.
إذا أنا ليه بقول الجزئية ديت؟ عشان هيترتب دلوقتي حادثة في بعض المترصدين للإسلام بيأخذوها بمأخذ سيء، وهنقول دلوقتي المأخذ السيء. الحادثة اللي حصلت اللي هي خروج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة علشان يقتلوا أبو سفيان في الغزوة اللي جاية، القافلة اللي جاية من الشام. البعض بيتخذ ان هي عملت
قطع طريق، او
عملت قطع طريق. هنا منهج سيء في التناول. ليه؟ دي ناس سايبة وراها اموال وعقارات وملايين الملايين، مجرد انه ياخد اقل 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 القليل، ده كده اقل من حقه. ده بداية
يعني، هي عمليات استرداد جزء من الحق المسلوب او الحق المنهوب،
وجزء لا يكاد يكون منسوب، بمعنى ما تقدرش تقول مثلا العشر ولا التمن، ده حاجة لا تذكر.
نعم،
ده الاف سايبين وراهم ملايين، ما بين عقارات وما بين اموال وما بين تجارات وما بين بيوت، كل ده تركوه بدينهم.
نعم،
نتيجة الضغوط اللي مارسوها عليهم كفار ومشرك وقريش.
نعم،
في العام السالم من الهجرة بلغ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان في قافلة لمشركي مكة جاية من الشام، هتمر في طريقها على المدينة.
نعم،
بلغ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة واللي كانوا موجودين، بس للأسف طبعا كما كله يعلم برضو كان في بعض المنافقين في المدينة. كان رأسهم أبي بن سلول.
نعم،
صلى الله عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد بلغهم ان احنا هنطلع نأخذ تلك القافلة.
نعم،
كله كان خارج على اساس ان هو هيطلع ياخد القافله.
نعم،
محدش عارف ان الموضوع
ليست هناك نيه مبيته للحرب،
مش نيه مبيته للحرب اطلاقا.
نعم، نعم.
جمع سيدنا محمد قرابه الالف رجل
صلى الله عليه وسلم.
الالف رجل رسوا على 313، لان كان من ضمن الخارجين مع رسول الله بعض المنافقين. اما عرفوا ان الامر هيتحول لعمليه حربيه تركوا الغزو،
خلق الاعذار بقى والتخلف. نعم،
هم عرفوا منين بقى ان هي هتتحول لعمليه حربيه؟ لان ابو سفيان بلغوا ان رسول الله هيخرج ينقض على القافلة، فأبلغ مشركي قريش ابعثوا لنا الرجال والعتاد، محمد هيهجم على القافلة. مشركي قريش أرسلوا له قرابة الألف رجل، كان على رأسهم كبار وصناديد مشركي قريش. تقدر تتخيل حضرتك كل من ذكر اسمه في التاريخ، أبو جهل وأبو لهب، كلهم كانوا موجودين. ليه؟ كله من ناحية عاوز ينتقم من المسلمين.
نعم،
وعاوز يحافظ على تجارته.
وهم وجدوا في ذلك فرصة سانحة للقضاء على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
بالضبط كده. نعم، خرجوا مشركوا قريش يترصدوا لسيدنا محمد واللي هيطلع على القافلة، وسيدنا محمد خزلوا قرابة التلتين ما بين المشركين ومن جبن. تفضل معاه 313 رجل اللي ثبتوا وصبروا للأمر. ال 313 نيجي نحطهم قصاد الألف اللي هيواجهوهم، زي ما قلنا أو أكثر من مرة، من واحد لثلاثة، يعني كل راجل مطلوب منه.
نعم،
يحارب
يقاتل ثلاثة.
طبعا بالمنطق ما تمشيش. ليه؟ أولا اللي موجودين في مكة جايين مرفهين في العيش، اللي موجودين في المدينة ناس زي ما بنقول برضه بالمصطلحات الحديث لاجئين، مستضافين عند الأنصار. يعني ظروفهم الصحية والجسدية مش مواتية الحروب.
نعم،
ومع ذلك أجل الله سبحانه.
حتى الجانب النفسي يا دكتور أيضا،
من ناحية تانية،
ده خارج يحارب وده خارج يرد جزء مما أخذ منه. يعني نعم،
اللي كانوا خارجين مع سيدنا محمد جالهم أمر الحرب في لحظتها. في لحظتها، إنما اللي خارج من مكة عارف إنه خارج للحرب، يعني خارج هو مستعد نفسيا ومهيئ.
نعم، وعسكريا.
وعسكريا. بالإضافة لذلك كانت في من ضمن بقى العبر اللي تاخدها من غزوة بدر الكبرى، أهم عبرة وتكاد تكون رقم واحد، اللي هي القائد العسكري اللي موجود هو مين رقم واحد؟ سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. وهنا قلبت بمعركة حربية، الأمر مش دين دلوقتي، الأمر دلوقتي معركة عسكرية. سيدنا محمد اختار موقع غير اللي قامت فيه المعركة.
صحيح،
الموقع اللي قامت فيه المعركة. جاء أحد الصحابة سأل سيدنا محمد سؤال، يا رسول الله، هذا الموقع وحي أتاك أم إنه الحرب والمكيدة؟ يعني لو كان الموضع ده نتيجة
اختيار عسكري مثلا، ولا
هو وجهة نظر الصحابي ايه في الامر ده؟ لو كان الموقع دوت ناتج عن وحي انا مش هتكلم.
تمام،
اما لو كان هي الحرب والخدعة هيكون له وجهة نظر. سيدنا محمد قال له انما هي الحرب والخديعة، يعني احنا واخدينه كما كان استراتيجي.
يعني هنا يا دكتور في هذه النقطة نتعلم درسين، الاول ادب الصحابي في طريقة عرض السؤال والاستفسار.
نعم،
والتقديم.
نعم،
لسؤاله بين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أدب سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، وهو النبي يعني.
بالضبط كده.
نعم،
ما هو الصحابي هنا عاوز يعرف هو بيخاطب مين مبدئيا، بيخاطب القائد العسكري ولا بيخاطب النبي؟
النبي.
لو في النبي سمع وطاع ما حدش هيتكلم، لو القائد العسكري هيبدأ يقول وجهة نظر.
نعم،
سيدنا محمد اداله فيما معنى يعني ضمنيا، انت بتخاطب القائد العسكري بمعنى احنا بنشوف الحرب والمكيدة. قال له هذا ليس بموضع. قال له فين الموضع؟ قال له نذهب الى عين الماء، اللي هي بقى اللي تسميت على اسمها المعركة، اللي هي بدر دي عين ماء بئر.
نعم،
ذهبوا إلى عين الماء التي تسمى بئر والتي اتخذت اسم المعركة منها. هنا برضو معلش احنا نعمل إسقاط بقى على الواقع المعاصر بشكل جلي، الماء قضية حياة أو موت. عند الماء لا مفاوضات. عند الماء رقم واحد روحك، بمعنى كتر المفاوضات مش هيجيب نتيجة. المهم راحوا إلى بئر بدر، اتخذوا الموقع الاستراتيجي، وبدأت تقوم المعركة إلى أن أذن الله ل 314 رجل إن هم ينتصروا على الألف رجل.
نعم.
هنا الانتصار كان بالرقم واحد انتصار معناه قبل ما يكون انتصار عسكري. ليه؟ الانطباع اللي متاخد في الجزيرة العربية كلها إن المسلمين قوم مكسورين، قوم مهزومين، مطاردين، لاجئين، قاعدين عند الأنصار. بدأ تظهر شوكة المسلمين نوعا ما من ناحية الحربية، خدوا الجزء من العير وخدوا جزء من الجزء المعنوي.
نعم.
ان هو يبدا يحس ان هو له شوكه، قدر يجادل او يقف راس براس امام المشركين اللي كانوا دوما.
نعم.
على
اللي هي فكره الاحتكاك العسكري.
بالظبط كده. بالظبط كده. خاصه حضرتك بتتكلم، احنا قلنا بالمعايير المنطقيه او الدنيويه ما ينفعش الثلاثه يغلبوا الواحد، يغلب الثلاثه مش منطقيه، او اقصى حد لو غلب اثنين هيبقى راجل شجاع وراجل مقدام، لكن يكون يغلب ثلاثه، اذا الامر فيه كما ذكر الله كانت فيه جنود بتحارب معه.
نعم. نعم.
وملائكه والى اخره يعني.
نعم.
فغزوه بدر الكبرى يتاخد منها اكتر من درس، بخلاف ان احنا بنسردها كحدث، يتاخد منها القائد العسكري واستماعه لمن حوله، ما فيش تكبر، ما فيش انا قائد العسكري او انا القائد، لا يحصل كده. من ناحيه ثانيه سيدنا محمد كان
ادب الصحابي في التعامل مع النبي ومع القائد العسكري ايضا في سماع الامر.
نعم. بالظبط كده.
نعم.
فمن هنا كانت غزوه بدر كانت فتحه خير وانطلاقه للمسلمين في شبه الجزيره العربيه.
نعم.
كامله.
هذا هو الحدث الثاني ضمن سلسله الاحداث الرمضانيه التي بدأناها معكم أيها السادة ضمن حلقة الليلة مع ضيفنا الفاضل. تحدثنا بداية عن نزول الوحي، ثم بعد ذلك عن غزوة بدر الكبرى. الحدث الثالث الذي اخترناه لحضراتكم في هذا المساء يا أهل مصر هو فتح
مصر.
ماذا عن فتح مصر؟
فتح مصر ونعم الفتح ونعم الحدث.
نعم.
فتح مصر أتى في عهد الخليفة العادل سيدنا عمر
بن الخطاب
تحت قيادة القائد العسكري عمرو بن العاص.
نعم.
لكن فتح مصر برضو لو خدناه من فتح مصر مباشرة هنبقى وقعنا في خطأ. دي احنا لازم عشان نعرف فتح مصر نشوف الملابسات اللي كانت موجودة قبل فتح مصر.
ما هي الملابسات؟
ملابسات فتح مصر، مصر كانت فيها الرومان قبل ما يدخلها سيدنا عمرو بن العاص كقائد عسكري ويفتح مصر.
نعم.
الرومان كانوا موجودين مش في مصر بس، كانوا موجودين في منطقة الشرق الأوسط.
نعم.
من ضمنهم فلسطين. لما حصلت معارك فلسطين والشام اتخذت، قادة الرومان هربوا من فلسطين لجأوا إلى مصر. فكان يفترض مباشرة بعد الفتح الأراضي الشامية تفتح مصر مباشرة.
نعم.
لكن القيادة العامة اللي هو سيدنا عمر بن الخطاب والكبار المسلمين في المدينة ما كانش لهم الغرض أن تفتح مصر مباشرة خلف فتح الشام.
نعم.
كانوا خايفين على المسلمين من أن هم يتوغلوا في مجاهل لسه مش عارفينها اللي هي أراضي شمال أفريقيا. فكان وجهة نظر سيدنا عمر بن الخطاب في المدينة نتريث في الفتح، لكن دي وجهة نظرهم فين؟ في المدينة. الناس القادة العسكريين اللي هو عمرو بن العاص ومن حوله شافوا ان الامر ما ينفعش ان احنا نتريث. ليه؟ لو تريثنا قادة الرومان اللي هربوا على مصر هيجمعوا نفسهم وهيرتدوا علينا، وممكن اللي كسبناه في فلسطين وفي الشام
نخسره.
طيب هو دلوقتي اللي هو عمرو بن العاص ما بين صراعين، اولا وجهة نظره اللي على الارض لازم اخش، طب والقيادة بعتلي بتقول لي
توقف.
يعمل ايه في الاثنين؟ حاول يوازن بين الاثنين. جات له رسالة من الخليفة عمر بن الخطاب ان لا تتقدم. هو ما فتحش الرسالة.
نعم.
هو كان مضمون الرسالة ان تجاوزت الاراضي الى ارض مصر فتقدم، ان لم تدخل ارض مصر فتراجع. لما جات له رسالة ما رضيش يفتحها بفطنته، لذلك هو مشهور من اكبر دهاء العرب عمرو.
نعم.
بن العاص كان يتوقع الامر من قبل ما يحدث. هو لما جات له الرساله من الخليفه عمرو بن الخطاب ما رضيش يفتح الرساله غير لما دخل
مصر
العريش تحديدا. هو حس،
وبالتالي هو دخل ارض مصر فوفقا لما سيرد في الرساله.
بالظبط. وده يرجع لعبقريته، هو في توقع اللي موجود في الرساله ايه. في نفس الوقت هو نفذ امر الخليفه.
نعم.
ونفذت برضه اللي انا شافه على ارض الواقع. وده يدينا برضه هنا درس عميق جدا اللي هو ايه، الخليفه او القياده العامه اللي موجوده في المدينه هي ليها السمع والطاعه، لكن هو مش شايف اللي على
ارض الواقع.
انا اللي شايف على الارض، انا ممكن اسمع كلامك لكن كلامك ده على ارض الواقع ممكن يعمل مشكله.
نعم.
فانا هتخذ الاصوب، هتخذ الاصلح.
نعم.
لذلك سيدنا عمر بن الخطاب
وفي المقابل ايضا قضيه المعالجه، يعني ايضا سيدنا عمرو بن العاص لم رضي الله عنه وارضاه رغم انه على ارض الواقع ويرى ويباشر ويشاهد، وعين المشاهده اقوى من القراءه من بعيد، الا انه ايضا لم يكن لديه غطرسه. في التعامل كده. مثلا
بالظبط كده.
نعم.
وتشوف بقى حضرتك القيادة العامة اللي هو سيدنا عمر بن الخطاب لما بلغ انه دخل وعمل ده كله واللي حصل ده كله ما قعدش عليه.
نعم.
ليه؟ هو شاف انه على ارض الواقع
تحقيق المصلحة العليا بالاساس.
نعم. احنا مش بنبص انا القائد وتسمع كلامي وخلاص، لا انا ببص هي المصلحة فين، سواء جت مني او جت منك.
نعم.
فدي برضو من ضمن الدروس والعبر اللي تؤخذ من تلك المعارك.
نعم.
دخل سيدنا عمر بن العاص مصر وطن الحكم فيها بعد بعض الثورات من الرومان شوية ومن العربان شوية، المهم في الآخر احنا وصلنا لمرحلة ان مصر استقر فيها.
نعم.
الحكم الإسلامي. دي كانت مرحلة فتح مصر.
نعم.
كانت يقال في التاريخ ان فتح مصر يوازي فتح الإسلام كاملا.
فتح الإسلام كاملا. لماذا؟
مصر جوهرة التاج، مصدرة التاج للعالم الإسلامي حتى جغرافيا من قبل ما العصر الحديث نعرف الخرائط وكده. حتى جوهرة انت حضرتك لو شفت مصر هتلاقيها موقعها متوسطة العالم وخاصة العالم القديم. حتى حاليا يعني كده حتى بالاحداث الحديثة تجد ان مصر دايما على مستوى شرايين المواصلات مصر نقطة وسط، على مستوى الطرق مصر نقطة وسط. مصر يعني لها مكانة مميزة جدا 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 منذ قديم الازل، لذلك هي كانت حتى محط استعمار العديد من القوى نتيجة كثرة خيراتها.
المطامع. نعم.
مصر تقريبا أول دولة في العالم يحتلها جميع دول العالم. الفرس كان عينهم عليها والرومان كان عينهم عليها والبطالمة، كل الناس تقريبا كانت حاطة مصر تحت المجهر. ليه؟ نتيجة موقعها، نتيجة استراتيجيتها، نتيجة حاجات كتير جدا. فمصر فتحها بالإسلام أو فتحت بالإسلام كانت فتحت خير على العالم أجمع. مصر بفتحها الإسلام هي اللي فتحت غرب أفريقيا كله.
نعم.
والجنوب الأفريقي كله من السودان التنازل جنوبا.
نعم.
وهكذا فتح مصر كان يعني فتح مبارك على العالم أجمع. ففتح مصر
يعني كان فتح مصر فتحا للعالم.
نعم. نعم. بلا أدنى شك. المنطقة أستاذ محمد أو يا دكتور محمد بقى سامحني
ولا يهمك ولا
يهمك يا دكتور محمد، المنطقة اللي اتفتحت من بعد مصر تكاد تكون أكثر من نصف العالم الإسلامي. من مصر اتخذت شمال أفريقيا كاملة، وصلنا عبرنا من جبل طارق دخلنا على جنوب أوروبا اللي هو فتح الأندلس، وصلنا إلى إسبانيا، بعض المناطق من البرتغال، جنوب فرنسا، وغرب أفريقيا كله، كل ده فتح من بوابة مصر. ففتح مصر كان فتح عظيم وكان فتح رهيب، لذلك سيدنا محمد بشر به
صلى الله عليه وسلم
لك ستفتح عليكم مصر.
نعم.
وتفتح فيها واتخذوا فيها ومتخذ فيها القيادات، وقال حديث كتير عن مصر يعني.
نعم.
ففتح مصر ما كانش شيء بالهين او ما كانتش دوله عاديه او ما كانش اقليم عادي. فتح مصر كان فتح مبارك على العالم اجمع. فده كان بالنسبه لفتح مصر في العام العشرين من الهجره بقياده الخليفه عمر بن الخطاب كقياده عام
في عهد
القائد العسكري
سيدنا عمر بن العاص.
سيدنا عمر بن العاص.
نعم. إذن كان فتح مصر فتحا للعالم كله. وأعجبني تعبير ضيف الكريم مصر هي جوهرة التاج الإسلامي. أيضا من ضمن الفتوحات الرمضانية فتح أنطاكيا.
فتح أنطاكيا.
آه.
أنطاكيا قصة رغم أنها مبهجة في الفتح إلا أنها محزنة كيف أخذت من المسلمين.
نعم.
أنطاكيا مبدئيا علشان بس المشاهد الكريم يبقى معانا في
الجغرافيا. نعم.
جغرافيا أنطاكيا تقع حاليا تبع الأرض التركية، إحدى المدن السياحية الكبرى في تركيا.
نعم.
أنطاكيا احتلت مدة 170 سنة من أوائل تقريبا تاني إمارة بعد الرها على ما أعتقد، تاني إمارة بعد الرها احتلت أو تأسست كإمارة صليبية 170 سنة تحت الحكم الصليبي. قبل ما نتطرق لكيف حررت أنطاكيا، 170 سنة ده لها مدلول هام جدا.
تمام.
أو لها عبرة هامة جدا. اللي هي إيه؟ بيت المقدس قرابة 70 سنة.
نعم.
أنطاكيا حررت بعد 170 سنة.
170 سنة.
إذن لا تمل.
نعم.
ما تزهقش.
في أمل يعني.
مش في ده يقينا الأمل موجود. إن شاء الله بإذن الله يكون الأمل موجود.
نعم.
وزي ما بنقول كده باللغة العامية اربت أو بعدت هتحرر
إن شاء الله.
حررت أنطاكيا سابقا إن شاء الله بيت المقدس هتحرر
إن شاء الله.
وبيت المقدس برضو علشان أنطاكيا برضو معركة أنطاكيا برضو علشان يكون في شيء من الأمل لدى الجميع، أنا بتكلم شيء من الأمل بالنسبة لبيت المقدس يعني عشان نربطها برضو بأنطاكيا، عد عليها أو عاصرها اثنين من أكبر حكام وفاتح المسلمين محمود الدين زكي وصلاح الدين الأيوبي.
نعم.
ولم يستطيع فتحها.
يعني اثنين قادة كبار.
قادة كبار. عماد الدين زنكي ده اشتغل تحت قيادته صلاح الدين الايوبي. واشتغل تحت قيادته عمي صلاح الدين الايوبي اللي جابه مصر اللي هو كان اسمه اسد الدين شيركو. الاثنين دول اللي هو اسد الدين شيركو وصلاح الدين الايوبي كانوا تحت قيادة الجيش الزنكي. اذا عماد الدين زنكي ده يمكن بس يعني الاسم مش متداول كتير عند بعض الناس.
لا 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 الاسم تقيل يعني المفروض انه معروف.
ده قائد كبير يكاد رأس برأس مع صلاح الدين الايوبي ان لم يفك. ومع ذلك لم يكتب لهم ان يفتحوا تلك البلدة. ده برضو نفهم منه ايه، مش شرط ان يكون في اسم كبير او احداث كبيرة تحصل ان فلان او علان هو اللي يفتحها، لا انت ما تعرفش الفتحه هيجي على ايد مين من الله سبحانه وتعالى. احنا كل اللي ان احنا نتعشى في اللون ما
على اسباب على اسباب
على اسباب فتحت على يد قائد كبير ايضا اللي هو ركن الدين بيبرس اللي هو هو مشهور بالظاهر بيبرس. الظاهر بيبرس احد كبار قادة المماليك. برضو علشان قبل ما نتطرق لفتح انطاكي بس علشان لا نخفر حق الرجل، ركن الدين بيبرس مشوه في التاريخ بجزئية
بأنه قتل قطز.
قتل قطز كتير من الناس عندها أمر إن الظاهر بيبرس هو من قتل قطز.
طب سوانا بقى، هذه الجزئية تحتاج إلى سؤال قائم بذاتها. طب. هل ما أثير حول قتل بيبرس القطز غير صحيح؟
بالمرة.
حتى وإن درس في المعاهد والجامعات العلمية؟
يا سيد الفاضل، سيدنا محمد بيدرس في الغرب على اساس انه هو ارهابي وقاتل ولا انا مالي ومال الغرب بيدرس ايه ولا شرق بيدرس ايه؟ انا ليا التاريخ والواقع.
انا اقصد إيه؟ انه يدرس هنا ان بيبرس قتل قطز، هل هذا صحيح؟
كل هذا يا استاذ
يعني
محمد
حتى لو درس في الغرب.
يا دكتور محمد، كل ما قيل عن فريت ان ظهر بيبرس قتل قطز هي ماخوذه من روايه واحده اللي هما بيسموها رواية الأحاد والتي لا يؤخذ بها، وللأسف هي تدرس. أنا مع حضرتك في الجزئية دي، ولكن هذا الكلام خاطئ وهنثبته لحضرتك دلوقتي خاطئ. بمعنى إيه؟ ركن الدين بيبرس أو الظاهر بيبرس كان قائد ملازم لقطز.
نعم.
الاثنين القادة دولت فتحوا العديد من دول الإسلام من ناحية، فتحوا العديد من الأقاليم، أخذوا المسلمين من براسن التتار.
نعم.
اثنين قادة يوفقهم الله في كل تلك الحروب ويكون الإسلام سند وزخر، هل فيهم واحد يتآمر على الثاني علشان ملك؟
هذا عقليا أو ضمن الأسباب الظاهرية؟ لا،
ضمن الأسباب الظاهرية لا، وضمن المنطق لا، وضمن الأحداث اللي جت بعد كده برضو لا. اللي هي إيه؟ ركن الدين بيبرس كان كل همه فتح الإسلام وفتح الأمصار الإسلامية. إنسان بالعقلية وبالمنطق ده مش هيكون همه وشغفه
إن يقتل قطز؟
ده رقم واحد. طب هو منين جت الحادثة دي؟ أولا هي ترسخت في ذهن الناس للأسف عن طريق احد الاعمال الفنيه. كان في مسلسل شهير جدا، اذكر اسمه ولا فيها مشكله؟
لا مشكله. والمسلسل تم عرضه بالفعل،
اعتقد المسلسل كان اسمه مسلسل الفرسان.
ولمن لديه رد علمي يتفضل يقدمه.
مسلسل الفرسان كان مسلسل له زخم كبير جدا.
نعم.
اعتقد كان في التسعينات او في اول الالفينات، كانت تقريبا العالم العربي كله كان بيتابعه. رسخ فكره ان بيبرس هو من قتل قطز، وكل الناس تاثرت بالفكره دي. هي طبعا الجزء الاكاديمي اللي موجود في الجامعات قد يكون مش متاثر بالعمل الاعلامي، ولكن العمل الاعلامي خدها من روايه الاحاد اللي احنا قلنا عليها، لكن نشرها بين العامه ان بيبرس قتل قطز، واصبح القاسي والداني عنده الفكره ان بيبرس هو اللي قتل قطز. يا جماعه انتم تفترون الكذب على رجل كان كل همه فتح
نشر الاسلام.
يعني امر مش منطقي اطلاقا. عموما هو الامر يعني التوسع فيه محتاج وقت، بس احنا بس حبينا نشير ليها بشكل سريع ان
لكن لا لم تثبت اي روايه علميه غير الروايه التي اشرتم عليها، لا هي روايه الاحاديات هي التي قالت بان بيبرس قتل قطز، غير ذلك لم يثبت.
وانا اقول لحضرتك بالمنطق، بالمنطق اللي هو اخل اللي بيتخذوه دايما بيبقوا بعيد عن الغيبيات، ودايما كل همهم العلمانية او الشكل المنهج الاستقرائي او العلمي اللي بياخدوا بيها، اللي هو ايه دلوقتي عندنا ظهر بيبرس قتل قطز، ايه دليلكم على ذلك؟ هي رواية واحدة. طب رواية واحدة انتوا تعتمدوا على رواية واحدة؟ ده لما بيجي لكم حديث برواية واحدة كلكم بتنقضوا عليه، تقولوا ما ينفعش ما ناخدش بيه. ده الاحاديث اصلا اللي متواترة دي اللي في البخاري انتم بتنقضوا عليها وبتقولوا ما تنفعش، فبالك برواية مأخوذة من واحد ما ينفعش نبني عليها حادثه شهيره زي دي. ده رقم واحد. رقم اتنين، طب هو ليه اصلا الحادثه دي اتشهرت او ليه قيلت من الاحد؟ في الوقت ده كانت الدوله المملوكيه في اوج قوتها، كان الغرب اللي هو بيشن الحملات الصليبيه كل همه دايما محاوله تشويه. تشويه مين؟ تشويه الرموز. مين الرموز دلوقتي؟ الرموز الظاهر بيبرس، الرموز قطز، هم دول قاده العالم الاسلامي في الوقت ده. فكان بقدر المستطاع بيحاولوا محاوله تشويه للرموز ديت. وللاسف احنا نتيجه قله، مش هنقول قله العلم، ولكن قله التمعن،
قله البحث،
او قله البحث،
البحث.
بنمشي ورا اي شائعه. كله دلوقتي عنده الفكره ثابته ورسخه ان بيبرس هو من قتل قطز. يا جماعه قولا واحدا الامر ده محض افتراء. ما فيش انسان هيكون مقضي حياته مقضي عمره كله مجاهد في سبيل الله ويجي علشان خاطر كان وكيل بقى في العمل الفني علشان خاطر بيبرس كوتوس ما رضيش يديله اماره او ما رضيش يولي اماره يقتله. مش متماشي مع المنطق خالص.
حتى التبرير هنا فيه طعن في بيبرس, يعني طعن الى ما لا نهايه, ان الرجل هنا يقاتل من اجل ان يكون اميرا على اماره مثلا.
ما انا بقول لحضرتك انت حضرتك تيجي تحطها بالمنطق اللي هم بيه دايما مصدع النبي, لا مش ماشي, مش ماشي مع المنطق خالص. راجل بالعقليه دي وبالتفكير ده ما ينفعش يعمل الحادث ده. ده مبدئيا. بالنسبه لانطاكيا, بالنسبه لانطاكيا ركن الدين بيبرس فتحها بعد 170 سنه من احتلالها. انطاكيا جت بعد معركه عين جالوت. عين جالوت اللي هو كان فيها قطز,
نعم,
اللي كان اللي يفترض بقى حسب روايتكم انتوا طالع من حادثه قتل هيروح يجاهد في سبيل الله. شوف حضرتك الكلام متناقض. بعد ما حصلت المعركه الشهيره معركه عين جالوت ونصر فيها الله الاسلام, بعدها بعده سنوات بدا ظهر الدين ركن الدين بيبرس يجمع قوته ويحشد المسلمين وخرج من مصر في طريقه الى انطاكيا,
نعم,
لتحريرها.
خرج من مصر,
خرج من مصر. هو اغلب الفتوحات الاسلاميه كانت من الفتوحات في الاول, مصر كانت قاعده انطلاق نحو الفتوح. خرج من مصر ركن الدين بيبرس متجها بفيالق المسلمين نحو الشام لتحرير منطقه او اقليم انطاكيا,
نعم.
اثناء زحفه كانت في عديد من الثغور تحت الولايات الصليبيه,
نعم,
ما كانش حد عارف هو رايح فين بالظبط, راح يحرر انهي ولايه. فخرجت ولاه تلك الثغور يطلبوا منه الهدنه, البعض هادنهم والبعض رفض لهم. من ضمن اللي ارسلوا له علشان يهادنهم ولاه انطاكيا, طبعا هو رايح لانطاكيا تحديدا, رفض,
تمام.
ضرب عليها الحصار, تجيش بجيوش حول انطاكيا, اذن الله سبحانه وتعالى عام 666 هجريا في شهر رمضان ان تسقط اسوار انطاكيا تحت قبضات وضربات المسلمين. فكان من ضمن الفتوحات الرهيبة والجبارة في تاريخ الإسلام هو سقوط أنطاكيا في يد الظاهر بركن الدين بيبرس,
نعم.
ركن الدين بيبرس للمرة الثانية, معلش أنا بأكد على الحتة دي,
تفضل,
أحد كبار قادة المسلمين والتي لا ينبغي أن تشوه صورته في التاريخ,
نعم.
ده كان عن فتح أنطاكيا, واحدة من أكبر الإمارات التي سقطت على يد بيبرس.
إذن بعد احتلال دام 170 عاما وما يزيد عن 170 عاما تمكن ركن الدين بيبرس كما عبر ضيفي الفاضل باعتبار أن مصر كانت قاعدة الانطلاقات نحو معظم الفتوحات الإسلامية التي تمت من فتح أنطاكيا في عام 666 من الهجرة, يعني ثلاث ستات يعني في شهر رمضان,
شو تحفظ ثلاث ستات,
نعم. طيب ما زلنا مع الفتوحات الرمضانية, لكن في هذه المرة نتناول حدث مغاير, حدث مختلف, معركة بلاط
الشهداء.
الشهداء,
معركة بلاط الشهداء, رغم كون التاريخ الإسلامي حافل بالعديد من الأحداث الإسلامية الزاخرة والمبهجة, إلا أن بلاط الشهداء كان العكس تماما,
نعم.
بلاط الشهداء تثير الأحزان
وهي أيضا يعني أمر مقصود في أن نتناوله, لأننا يا جماعة لا نتحدث في الإسلام عن القداسة المطلق, يعني مش عشان احنا مسلمين على طول احنا على طول صح وكويسين. هو الموضوع باختصار, طالما أن هناك منهج والتزام وأسباب وجانب علمي هنتقدم,
بالظبط,
مفيش خلاص,
بالزبط.
تأتي النتائج بناء على المقدمات, وبالتالي أيضا حتى في رمضان وقدسية الشهر الكريم ومسلمين أيضا إلا أنه أيضا شهد على بلاط الشهداء,
وده حصل ايام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في معركه زي معركه احد,
نعم.
معركه احد حصل فيها الانهزام ليه؟ نتيجه عدم انصياعهم للاوامر,
نعم.
ومع ذلك حدثت في عهد رسول الله وحدث الهزيمه او الانكسار, ليه؟ علشان برضو تاخد الدرس, عدم انصياعك للامر واطاعتك للقائد يترتب عليه كوارث,
نعم.
ما هي دي برضو رغم ان الحدث سيء وشكل سلبي لكن برضو بنطلع منه
بدرس
بنطلع منه بعبره,
نعم.
فنفس الامر حصل في بلاط الشهداء, ولكن بلاط الشهداء كانت كارثتها اكبر. كارثتها اكبر من ايه؟ كارثه بلاط الشهداء كانت هي المعركه اللي اوقفت المد الاسلامي نحو اوروبا. مع وجود معركه بلاط الشهداء توقف تماما
المد الاسلامي,
المد الاسلامي نحو اوروبا. بلاط الشهداء حصلت في اسبانيا, عشان بس بيقولوا بالمصطلحات الحديثه اللي الاندلس لاسبانيا حاليا عشان برضو الناس تبقى يعني مستوعبه الامر. حصلت في اسبانيا عام 114 هجريا,
نعم.
كان قادة المسلمين تحت أحد القادة يسمى عبد الرحمن الغفقي,
تمام.
والغرب كان تحت أحد القادة الصليبيين يسمى شارل مارتل. شارل مارتل نسخة مكررة في التاريخ حتى العصر الحديث من الناس اللي دايما بيكيلوا للإسلام التهم ويكيلوا له الأحقاد، تبدأها من عند شارل مارتل وما قبله حتى العصر الحديث اللي هو اللي موجود في الغرب حاليا للأسف، اللي دايما بيصوب لنا السهام
التهم التي تغلف في طابع عنتري لمواطنيه، وبالتالي كي يحقق أو يحرز بعض النجاحات الخاصة بهذا الشخص من مطامع ما
والله حزبية يا دكتور سياسية. محمد من غرائب القدر أن شارل مارتل ظهر في جنوب فرنسا، فرنسا حاليا اللي برضه عملنا التعب والضيق وماكرون والرسومات ونفس الصداع ده، برضه شارل مارتل كان يعتبر يعني بالمصطلحات الحديثة مواطن فرنسي أو قائد فرنسي كان في جنوب فرنسا. شارل مارتل كان على قائد على رأس قوة صليبية، عبد الرحمن الغفوقي كان على رأس القوة الإسلامية. للأسف معركة بلاط الشهداء هزم فيها المسلمون شر هزيمة. لكن ليه هزم فيها المسلمون شر هزيمة؟ لأن المسلمين كانوا ابتعدوا بشكل كبير 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 عن المنهج اللي كنا اتكلمنا عليه، خارجة الطريق اللي نزلت في الأول خالص
في نزول الوحي،
قلنا نزول الوحي اللي قلنا من اتخذ تلك الطريقة منهج كان النصر له ملازم. تركوا المنهج وتركوا خارجة الطريق، للأسف كان الهزيمة وكان الانكسار. معركة بلاط الشهداء 114 سنة من بعد نزول المنهج مباشرة. ليه بقى اللي حصل في الأندلس؟ الأندلس دولة غربية فيها من الملذات والمتع ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، الوضع الغربي اللي حضرتك تشوف في أوروبا دلوقتي كده، فالمسلمين أخذهم ذاك الطرف، ما كانوش بنفس الوضع اللي موجود في الجزيرة وأيام الفتوحات والأمر دوت كده، بدأ المسلمين يميلوا إلى حياة الطرف، فكان شيء منطقي وشيء طبيعي إن النصر لم يكن لهم
حليف.
حليف.
نعم.
لحد معركة بلاط الشهداء كان المسلمين واخدينها من المدينة مرورا بأرض الشام، مرورا بشمال أفريقيا كله، مصر، الجزائر، ليبيا، المغرب، لحد المغرب وقعوا على حدود جبل طارق، عدوا جبل طارق، دخلوا الأندلس، لحد الأندلس أو شمال الأندلس اللي هو جنوب فرنسا، توقف المد
الإسلام،
لأن هنا في الفترة دي كان خلاص المسلمين ريحوا بقى خالص من ناحية المنهج، وما بقاش المنهج اللي هو متبع من أيام ما نزل زي ما قلنا من 114 سنة. فكانت معركة للأسف يندى لها الجبين ونقطة مش كويسة خالص في تاريخ المسلمين. برضو يؤخذ منها تركت المنهج ترتب عليه هذا الانكسار. فمعركة بلاط الشهداء بقيادة عبد الرحمن الغفيقي الذي استشهد في تلك المعركة كانت نقطة غير حسنة في تاريخ المسلمين، نأخذ منها برضو كعبرة وكدرس،
وترتبت عليها آثار حتى الآن.
حتى الآن هي هقول لحضرتك على حاجة يا دكتور محمد.
فضل.
الأندلس كان يفترض ان هي تكون مع المسلمين حتى الوقت الحاضر. الاندلس وقعت تقريبا 1498 اللي هي معركه غرناطه، قعدت مع المسلمين 800 سنه علشان تبقى ارض تحت يدك 800 سنه تكون فيها شعائر الاسلام وتبقى ارض اسلاميه وتروح منك، اذا انت وقعت في كارثه كبرى.
نعم.
الامر دوت ما كانش مثلا سوء تخطيط، لا ده كان سوء منهج.
نعم.
انت كنت ماشي على عكس المنهج تماما، انت خلاص اتخذت النمط والطابع الغربي في العيشه وفي المنهج وفي الحياه. لذلك يا سيدنا دكتور محمد في قصه مشهوره بتتداول عن سقوط الاندلس، ان في احد المتجسسين على المعسكر الاسلامي حب يشوف المسلمين في الاندلس وضعهم ايه علشان يهاجموهم.
نعم.
فنزل لقى بعض الصبيه بتبكي، فسال ليه يا ابني بتبكي؟ قال له ابكي كنت اضرب عصفورين بحجر، اليوم اضرب العصفور بحجر واحد، يعني بصطاد العصفور بحجر واحد. فقال له ايه الحكمه ان انت بتضربه بعصفورين؟ قال له حين اقابل الاعداء بدل من اقتل رجل اقتل رجلين. فالرجل استشعر ان ده حتى الاطفال الصغيرين طالعين متربيين على وضع الجهاد والحرب وكده. بعدها بفتره بعض الجواسيس جم مره تانية عشان يستكشفوا الامر في الاندلس، وجدوا شباب ورجال مش اطفال يبكون. سالوا البعض منهم لما تبكي؟ قالوا هجرتني حبيبتي. شفت بقى الفرق؟ هجرتني حبيبتي.
التغير المجتمعي او تحول المجتمع،
التحول،
وبالتالي صارت الارض مخصبه.
بالظبط كده. رجعوا الجواسيس قال لهم ايه؟ الان يعني خلاص الناس دلوقتي ماسكين في الدنيا ولا عندهم بقى حته الجهاد ولا القران ولا الوضع القديم كده، فخلاص هو دوت تغير المنهج ترتب عليه تغير النهج.
كويس ان الجواسيس ما شافوش اللي بيحصل على الفيسبوك او عصره مثلا دلوقتي، والقصة الطويلة المأساوية اللي عشان خاطر مش عارف مين سابته او اتجوز مين، يعني بقت محور حياة كاملة تنصب عليها.
شوف يا دكتور محمد، لذلك برضو شوف بقى، طب اضحرك على وكان دلوقتي الوضع ايه؟ الوضع في الامة.
نعم.
حاليا.
نعم.
كده ايه؟
نعم. أشد. اشد اشد
احنا اسوأ من الفترة اللي كنا فيها اللي هو سقط فيها الاندلس، اللي هي ايه؟ سامحني في اللفظ، احنا في دين الامة. احنا اقل القليل، احنا دايما في موقع المفعول به حاليا.
نعم.
ده ناتج عن ايه؟ ده بعيد عن البلد.
ونحن في رمضان هل تجسد الدراما لا أقول المصرية فقط وإنما العربية بعض الأحداث الرمضانية التاريخية التي فيها كثير من الدروس والعبر بشكل كاف؟ وهل إذا جسدتها، هذا هو الشق الثاني يعني للسؤال، وهل إذا جسدتها تناولتها تناولا منصفا؟
بالنسبة للشق الأول يا دكتور محمد، حاليا في على ما أظن ما يفوق 100 مسلسل، هي مش عارف 120 أو 120، أنا ما أعرفش اسم واحد منهم تاريخي أو إسلامي. لو حضرتك عارف بس ذكرنا، انا بس ما اعرفش اي مسلسل 120 او 127 المتعلق بالتاريخ او بالاسلام. ده رقم واحد. كونه يتناول حدث مش موجود اساسا، حتى لو كان الحدث ده تناوله خاطئ، هو من الاساس مش موجود.
وبالتالي الاجابه على الشق الثاني في السؤال
انعدمت. الاجابه انعدمت. فهو من الاساس هو مش عايز ده، هو عايز بقى الحاجات دي اللي الاعلام حاليا او الميديا حاليا بتصدر لنا كلها حاجات ايه في اطار، انا متاسف، بلطجه، سفاهه. وتقدر حضرتك تجلس تحت دوت حاجات كتير جدا، اغلب مش هنقول الغلب ضمن تقريبا كلهم كده. يعني ايه، حصلت حاجه اجتماعيه بتعالج مشكله اجتماعيه بتبقى على استحياء. فالاعلام او الرؤيه الاعلاميه حاليا لرمضان او للاحداث الرمضانيه او للتاريخ او للاسلام مش هنقول شبه منعدمه، هي منعدمه كامله. يعني انا عن نفسي واقسم بربي انا ما اعرف مسلسل او فيلم واحد معمول متعلق بالتاريخ، حتى بالتاريخ مش هنقول بالاسلام نفسه، بالتاريخ يتناول عمل تاريخي. يعني هم بقى بيقصوا من زاويه يا دكتور محمد، من ناحيه مش هيكون عليه اقبال من الناس، من ناحية تانية مش مجدي ماديا.
طب اسمح لي هنا بسؤال، يعني ما يزيد عن 100 عمل لا يوجد ضمنها عمل تاريخي. طيب السبب الرئيس في هذا الكلام، السبب الرئيس في ذلك، هل فعلا الذوق العام، الناس، الجمهور، المشاهدين هم اللي عايزين كده زي ما اقول لك، يعني المشاهد اللي عايز كده، ولا هي الموضوع ان هو مقصود من بعض شركات الانتاج القائمة وبالتالي مع الوقت الناس بتنسى؟ يعني قاعدة الانطلاق المشاهد فعلا ولا العكس؟
العملية تبادلية يا دكتور محمد. بمعنى لو قلنا المشاهد عاوز كده، طب هو المشاهد عاوز كده ليه؟ عشان حضرتك ليل ونهار بيتغذي بأمور خلاص تشبع بيها. أما أنا أشوف ليل ونهار كل الأغاني كلها بلطجة، واحد بيطلع يغني قلع هدوم، واحد بيطلع يقول لك أنا نمبر معرفش كام، واحد بيطلع لك معرفش إيه، طب ما هو خلاص هو ليل ونهار هو دوت اللي بيستقيه. إذا لما يجي يقبل على شيء يقبل على إيه؟ حاجة في نفس السياق. فأنت غذيته بأمر وبعد كده بتيجي بتبدأ دايما تديله حاجات في نفس السياق. هم عندهم في قول مشهور يا دكتور محمد يقول لك إيه؟ يقول لك السينما بتعكس المجتمع.
طب هل هذا صحيح؟
ما هو
باعتبركم روائي ايضا كدا. يعني باعتبركم روائي ولكم قصص كثيره يعني تحدثتم عنها. هل صحيح السينما الان تعبر عن المجتمع؟
ما هو كلام صحيح، ولكن ايه اللي خلى الواقع عمل كده؟ هو السينما بتعكس او بتعبر او مراه للمجتمع. طب هو ايه اللي خلى المجتمع كده؟ انت بما فعلته من البدايات خالص. هل انت بتبث اعمال او افلام او مسلسلات بتحط قيم، ولا دايما بتحط لي مسلسلات واحده بتطلق، واحده بتخن جوزها، واحد بيقتل اخوه، واحد بيمارس البلطجه، جماعه بيمارسوا ما اعرفش ايه، وتيجي بعد كده تقول لي اصل المجتمع عاوز كده؟ ما هو انت اللي غذيت المجتمع بكده. ما هي العمليه، عشان بقول لحضرتك العمليه التبادليه، بمعنى ما تحطليش للناس الامر ده ليل ونهار بعد كده تقول هو عاوز كده وانت شبعته بكده. انا هفترض ان هو عاوز كده، همشي بقى على الشق الثاني، المجتمع عاوز كده، من مهمتك انت كرجل هتاخذ بيد المجتمع للافضل ان انت تغير له المفاهيم دي للاصلح. المجتمع فيه بعض الناس، مش كلنا طبعا على درجه واحده من الفكر ولا من العلم، هناخد الناس اللي مثلا عندها الفكر ده مترسخ، لا يا جماعه احنا نحاول نغير للناس دي فكرها ازاي، بستلهم بشيء فيه قيم. انا ما بقولكش يقعد يذيع قران ولا يذيع احاديث طول الشهر او طول السنه، ولكن على الاقل بكلمك حاجات فيها القيم الدنيا من الاصلاح.
نعم. هو ده الامر. مش هل تجسيد الحاله المصريه على اعتبار ان السينما هي يعني انعكاس للمجتمع، تجسيد الحاله المصريه دائما على، عفوا بارك الله فيكم ورفع الله قدركم واسف، يعني على راقصه وعلى كاس وعلى بلطجه وسيف و و و و و و و هل في ذلك اختزال؟ يعني هل هي الحاله المصريه كده وبس؟ هي الحاله المصريه رقاصه، اسف في اللفظ مره اخرى، وكاس وشاب بلطجي وخلاص، هي دي الحاره المصريه؟
ما انت ظلمت الناس وظلمت الحاره المصريه بتناولك للامر من هذه الزاويه. في ناس عندها من القيم والمبادئ ما يسمو بالروح، ولكن للاسف الناس دي مش ظاهره، وما لديها من قيم مش ظاهره على الشاشات. ليه؟ انت بتاخد الجزء اللي انت عايز تبروزه واللي هو انت عايز يخليه يجيب لك الماده. انا برضه عشان نكون بنتكلم بصراحه، هو حته الرقاصه والكاس والكلام ده هو بيبص ان هو ده اللي بيجيب له الايه؟ الفلوس، هو ده اللي هيعمل له المشاهده، هو ده اللي يخلي الشباب وبالذات المراهقين اللي هو بيلعب على غرائزهم هيدخلوا دار العرض. هو بياخد دوت بيصور ان هي دي مصر، هي دي مصر كده، نسائها بالمنظر اللي حضرتك قلت عليه كده، رجالها الناس شبيحه والناس قليلات
الادب. الا يعتبر هذا اساءه في حق الدوله وفي حق شعبها وفي حق مؤسساتها وفي حق الدوله كليا؟ يعني انا لما اكون غير مصري واشاهد الان افلام عن مصر والصوره الذهنيه التي اصبحت مرسومه الان، وهذا موضوع جدير بالبحث والدراسه في رسائل الماجستير والدكتوراه وابحاث الاستاذيه، كل ما شاهد فيلم مصري الان يحكي عن مصر مثلا الاقي جايب لي بلطجي وقضايا خيانة زوجية وكذا وكذا وكذا، وبالتالي أنا أنقل صورة وأجسد صورة لدى الآخر الذي لا يعيش في داخل مصر أن هذه مصر. ألا تعتبر هذه إساءات بحق مصر؟
طبعا طبعا قمة الإساءة. أنا أقول لحضرتك حاجة دكتور محمد، العالم العربي اللي هو يفترض بيشاهد الإعلام دوت قرابة 400 مليون مواطن، مصر منهم حوالي 100، يعني هنقول 25%. إذا أنت عندك 75% بتصدر لهم صورة سلبية وصورة خاطئة عنا. إحنا ممكن هنا جوه مصر نكون عشان احنا عايشين ومتداخلين عارفين ان الصوره دي مش هي الصوره الحقيقيه، لكن اللي بره
هذا ما اقصده في الاعلام. هذا ما اقصده.
شوف حضرتك بقى التعليقات دايما كده على موقع التواصل الاجتماعي، كل الناس اللي بتتكلم عن الافلام المصريه او المسلسلات دايما عندها الانطباع الصوره الزينه اللي حضرتك قلت عنها، الصوره السيئه، الرقاصه، البلطجي، الخمر، يا جماعه الامر مش كده.
طيب يعني في بعض الاعمال الاجنبيه مثلا المسلسلات الاجنبيه، المسلسلات الهنديه، المسلسلات التابعه لدول اخرى، حينما أتابع عرضا ما ربما يكون عرضا رومانسيا مالوش علاقة بالجانب التاريخي، لكن دائما حتى في طبيعة الكادرات التي تؤخذ ألاقيه يجيب لي قبل المشهد لقطة جميلة لمساحات خضراء واسعة، لمباني جميلة، لأماكن جميلة، ومصر فيها أجمل من هذه الأماكن حقيقة، لكن بستشف أنه عايز يسوق للبلد
بالظبط
سياحيا،
حتى
يسوق للبلد، فعمل عنده صورة ذهنية ان انا لو زرت اماكن معينه في الهند ده جميله، اماكن معينه في بعض البلدان الاخرى جميله، من غير ما يقول لي، يعني هو نقل لي هذا الاحساس من خلال المشاهد. هذا التسويق انا استشعره كمشاهد او كمحمد ان هو تسويق لهذا البلد من الناحيه السياحيه. طب مصر التي تمتلك من الناحيه الطبيعيه تحدث كيفما تريد، من الناحيه التاريخيه تحدث عن الاقصر وصعيد مصر كيفما تريد، حينما شرقت وغربت في مصر تجد كثير والكثير. ألا يوجد في مصر ما هو كاف لترجمة هذه المناظر، لترجمة هذه المشاهد، للتخديم بها، لا أقول عليها، في بعض القصص وفي بعض الأعمال؟
ما هي المشكلة يا دكتور محمد أن القائمين على الأعمال ما عندهمش الفكر الاستراتيجي أن هو يبث في اللاوعي بتاع المشاهد هذه الرسالة اللي حضرتك قلت عليها. هو بيبص لزوايا سطحية جدا، هي زوايا المادية، لكن اللي حضرتك ضربت بيهم المثل من شوية دولت دي ناس بتبص ان هو بيحط في اللاوعي بتاع المشاهد انظر الى هذا من غير ما اقولها لك مباشرة. لكن انت في ذهنيتك في اللاوعي بتاعك بص المنظر عامل ازاي، بص الشكل عامل ازاي، اوتوماتيك على طول انت هتاخد انطباع ان المكان ده حسن، رغم انه قد يكون في مناطق اسوء من مصر بكتير.
أكيد. نعم.
لكن هو ما صدرلكش ده، صدرلك الصورة الايجابية. احنا هنا للاسف في مصر بنعمل العكس. على المستوى السلوكي والاجتماعي بنصدر دايما المشاكل والناس بتخانق مع بعضيها والبلطجه، على المستوى الجغرافي بنجيب صور اسوا من السوق وبنصدرها دايما. الحاره والبلطجه والمناطق اللي سوء الناس في اللفظ، المناطق اللي مليانه زباله، والمناطق اللي ما انت الحركة قلت كده، مصر بها العديد من المناظر الطبيعيه الحسنه ومن سلوك الناس الحسن. انت لا بتصدر ده اجتماعيا ولا بتصدر ده جغرافيا، انت دايما بتصدر للسيء. وانت بتبص ان هو هيجيب لك ماده، ادي كل مربط الفرس ان هو العائد المادي بس فقط لا غير.
هل ترسيخ قاعده الشر في بعض الاعمال الرمضانيه تحديدا، ان انا اشوف عادي ان ده بيمارس بعض اعمال البلطجه في بعض الاعمال الدراميه او السينمائيه، واستشعر انه اصبح يقدم الان الى انه عادي، عادي ان بيشتم، عادي ان بيسب، عادي ان بينتقد الاعراف، عادي ان بينتقد الاديان، عادي يقدم في صورة العادي. هذه العملية تقدم يعني بشكل عفوي أم أن الموضوع فيه شيء من المنهجية؟
والله أنا بشكل شخصي أعتقد أن فيه شيء من المنهجية لسبب واحد. حضرتك لو بصيت دكتور محمد على الصورة العامة في مصر دلوقتي، معدل القضايا والجرائم بيرتفع ولا بيقل؟
يزيد وفق الإحصاءات الرسمية يزيد.
أظن الموضوع مش محتاج نقاش. نعم. الإحصاء 1+2 لا بيزيد. الزيادة ناتجة عن إيه؟ نتج عن مشاهدتهم وممارستهم لأعمال دوما بيغذوا بيها. طب هو ليه بيعمل كده؟ لا احنا لو اتكلمنا عن حته الايجابيات وكده هتبدا الناس تنقضنا فيما نقدمه. لا احنا عايزين دايما نصور الصوره السلبيه بحيث ان لما حد يجي يقول الحركه انت بتعمل كذا ما فلان بيعمل والبلد كلها بتعمل مش انا لوحدي. اذا هي ممنهجه بحيث ان انت ما تنتقدش فيما تقدمه. لكن ده مردوده السلبي على البلد ايه؟ زي ما قلت لحضرتك من شويه معدل احصاء الجريمه مرتفعا. ده بيترتب عليه ايه؟ مرفق زي مرفق القضاء مثلا، هتلاقي دايما متخم بقضايا. يعني هي الموضوع متشعب وهتلاقي بيدخل منها في حتت كتير جدا. هتلاقي الامن الاجتماعي اللي هو امن الناس في البيوت دايما مهدد.
مهدد
الناس انا خايف انزل الشارع لاحسن في ناس بتعمل مشاكل في الشارع، في واحد ممكن لو كلمته كل ما يرد عليه رد مش حلو، في ناس ممكن تقتل ده ممكن تتخانق مع ده. ليه؟ هي خلاص بقى عندها ثقافه ان البلطجه شيء عادي. وده اللي رسخه واللي اسسه كثير من الأعمال التي تبث عن
إذن نحن بحاجة لطرح هذه القضية في حلقة منفصلة نتناول بخصوصها كثير والكثير. الحلقة أوشكت على انتهاء، لكن اسمحوا لي أيها السادة بأن نرحب الآن عبر خدمة سكايبي من أرض الحرمين بمعالي الدكتور عائد القرني. فضيلة الدكتور عائد أهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاركة طيبة برأيكم، ما هي أحب الأعمال إلى الله في هذه الأيام الطيبات؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تحية لأخي وحبيبي الأستاذ الرائع محمد الشاعر، وتحية للمشاهدين الكرام. الشهر هذا عظيم تقبل الله منا ومنكم، لكن أكف أنا وإياكم أمام نص واحد، سطر واحد من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقول: رغم أنف من أدركه رمضان ولم يغفر له. هل وقفت مع هذا الحديث؟ هل وقفت مع هذا الأثر؟ رغم أنف من أدركه رمضان فلم يغفر له، يعني ألصق الله أنفه بالرغم، هذا خاسر. يعني ما يستاهل أنه الله يعني أمهله حتى دخل عليه رمضان ولم يغفر له. والله يعتق في كل ليلة عتقاء له من النار ويغفر، وفتح أبواب الجنة وأغلق أبواب النار وصفد الشياطين، ومع ذلك هذا لإسراف هذا الإنسان ولتفريطه وتضيعه لم يغفر، يعني فاتت الفرصة. طيب سؤال: هل نضمن رمضان آخر سوف يأتي؟ لا يا إخوة، هذا موسم الطاعة، هذا موسم الرحمة، موسم العتق من النار. أوصيكم بالصلوات الخمس محافظة، أنا أعرف أنكم سوف تصومون الحمد لله، الصلوات الخمس في أوقاتها، وأوصيكم بهذا الكتاب القرآن، هذه عبادة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لا تسرف يا أخي في الوات ومتابعة وسائل التواصل والأفلام والمسرحيات والمسلسلات والسمريات والتمثيليات والقيل والقال. هذا شهر افتح المصحف حتى من جوالك، اقرأ ليلا ونهار عبادتك. لا تفتر من هذا، فإن الحرف مضاعف والصدقة متقبلة. هو شهر التلاوة وشهر الصدقة. كان صلى الله عليه وسلم قال حين يلقاه جبريل: فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هنيئا لكم، تقبل الله منا ومنكم، وأسأل الله أن يعتق رقابنا جميعا من النار. لا تنسى قبل الإفطار مع أسرتك ترفع يديك، ترى لك دعوة مستجابة من الله كرم. قبل ما تفطر، قبل ما ترفع التمر إلى فمك، ارفع الدعاء إلى السماء تفتح لك. وحبذا أن تفطر مع أسرتك، لأن هذا من أعظم العبادات. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
إذن أيها السادة، كما تابعتم هذه المداخلة من أرض الحرمين للأديب الدكتور عائد القرني حول أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الطيبات. مرة أخرى أكرر التحية والشكر والامتنان لفضيلته على هذه المداخلة الطيبة، وكل عام وهو وإخواننا في أرض الحرمين بخير وبسعادة. في استوديو الهواء ضيفي الفاضل في حلقة ماتعة تعرضنا لقضايا مهمة، أحداث رمضانية بدءا من نزول الوحي ومرورا بغزوة بدر الكبرى وفتح مصر وفتح أنطاكيا ومعركة بلاط الشهداء، من ضمن ما أشار إليه ضيف الفاضل. نحن لا نسمع القصة للقصة، ولكن استخلاص للعبرة. والقرآن الكريم ليس كتاب تاريخ فقط، وإنما هو للعبر. ومصر جوهرة التاج الإسلامي، أحييك على هذا التعبير الرائع دكتور علي. ومصر قاعدة انطلاق معظم الفتوحات الإسلامية نحو العالم. أيها السادة، كان هذا غيض من فيض من ضمن ما جد به الفتاح وفتح به على ضيفي الفاضل في هذا المساء. أكرر التحية إليكم الباحث والروائي ودكتور الكبير علي محمود في هذه الحلقة الماتعة في هذه السهرة الرمضانية التي سعدت بها على المستوى الشخصي معكم في هذا المساء. معلومات كثيرة وأحداث رائعة وهيشت علينا المشاعر. لبطولات عظيمة. تقبل تحياتي مرة أخرى.
شكرا جزيلا دكتور محمد، بارك الله فيك.
أيها السادة، إلى أن نلقاكم مرة أخرى، كامل الحب والامتنان للسادة الزملاء من فريق العمل بقناة محمد البترول وكل الرفاق، حتى إليك سيد محمد. أما عن جناف فخامة سمو حضرة المشاهد الكريم، دمتم للقلب قلب، في أمان الله، رمضان كريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قمم تألق في سماء القاهرة.